بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المقبولين، وأن يرفع درجتنا في الدنيا والدين، وأن يعفو عنا الخطأ والخلل، إن ربنا جواد كريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شرط استقبال القبلة. قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وبينا الدليل على ذلك في المجلس الماضي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من يلزمه الاستقبال، ومن يستثنى من ذلك في مسائل قد جرى بيانها وذكرها في المجلس الماضي، كالمصلوب والمتنفل الراكب ويلحق بذلك الماشي إلى غير ذلك من المسائل المذكورة آنفا، إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرض من قرب من القبلة. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ضابط الاستقبال، أو ما يحصل به استقبال القبلة، ما يحصل به استقبال القبلة. فيقول المؤلف الماتن: نعم، وفرض من قرب. إذن أحوال المستقبلين للقبلة على أكثر من حال، فلا يخلو إما أن يكون قريبا، إما أن يكون قريبا. فإذا كان الإنسان قريبا من القبلة التي هي الكعبة، فلا بد من استقبال عينها، ولا يتأتى الاستقبال إلا بأن يكون بجميع بدنه أو بجميع جسده. نعم، ولا يكفي أن يكون ذلك بوجهه أو بنظره، بل لا بد أن يكون جسده وجميع جثته مقابلا للقبلة، بحيث لو مشى اصطدم بها، بحيث لو مشى اصطدم جميع جسده بها، لا يخرج شيء من أجزائه عن هيئة عن بدن الكعبة وجسدها أو حجمها وهيكلها. واضح؟ هذا هو فرض من قرب. لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا فرض القريب، فلا بد أن يبين من القريب. فالقريب والبعيد في أكثر أبواب الفقه إنما هو قرب السفر أو البعد فيه ونحو ذلك، لكن لم يرد هذا البتة. ولذلك رفعا لهذا الإيهام ومنعا من الإبهام، قال: والقريب من أمكنه معاينتها. من أمكنه معاينتها، الذي يرى الكعبة، الذي يرى الكعبة. فمن رأى الكعبة لا يتعذر عليه الاستقبال بحال من الأحوال، فلذلك لا بد أن يستقبل عينها، أن يستقبل عينها. إذا قلنا أن هذا هو فرض من يرى الكعبة، طيب، لو كان داخل المسجد لا يراها، داخل المسجد لا يراها، فهل يكون فرضه استقبال عينها أو استقبال جهتها؟ الظاهر من كلام الفقهاء الذي سيأتي أيضا بعد قليل أن هذه المسألة أيضا في الأصل غير واردة عندهم، لأن كل من كان في المسجد فيما مضى هو قادر على مشاهدة الكعبة ورؤيتها فقادر على ذلك، لكن مع ما جرى عليه من التوسعة وتباعد أنحاء المسجد الحرام بعد ذلك، فهل يقال بأن من كان في آخر المسجد أو في بعض جهاته أو مثلا فيما نزل منه من القبو أو ما ارتفع منه من السطح في آخره يعذر؟ الحقيقة أن هذا بعيد من كلامهم، بعيد من كلامهم، ولم يوجد عند الحنابلة نص في هذا في هذا الموضع، لكن هو قول لبعض الحنابلة وقول بعض الفقهاء أنهم يقولون فرض من في المسجد استقبال عينها. ولأن الحنابلة لما قالوا أو الخبر بيقين، ها، فإن من في المسجد لا يتعذر عليه، نعم، إصابة العين إذا لم يرها لخبر اليقين، إما أن يخبر من بجواره أو أيضا ما جعلت من هيئة الصفوف أو هذه الخطوط التي تبين عينها. فهذا أمر جد خطير، وكثير من الناس يصلون في المسجد الحرام لكنهم لا يلتفتون إلى ذلك، فربما انحرفوا عن القبلة ببعض أجسادهم وربما انحرفوا بجميع أجسادهم فلم يستقبلوا الكعبة البتة، خاصة في ما كان بعيدا عن رؤيتها أو إذا ازدحم الناس واشتد يعني بعضهم على بعض. فينبغي للإنسان أو يجب على الإنسان أن يراعي استقبال عينها ما دام يصلي في المسجد وهو داخل فيه. أما من كان خارج المسجد فالحنابلة يقولون إذا كان في موضع يمكنه رؤيتها كما لو كان على جبل أبي قبيس وكما لو كان مثلا في مثل هذه الأبنية الرفيعة الآن الذي يمكنه رؤيتها وإصابة عينها فيلزمه ذلك، فإذا لم يكن فإن كان خبر يقين عن إصابة عينها عن مكانها، ويقولون أن هذا يتأتى بكثرة يعني أهل مكة الذين يعرفون مكانها ويضبطون ويترددون عليه ذهابا وإيابا. بل قال الحنابلة في ذلك وهو فيه يعني شيء من الإشكال، لو كان فيه حاجز غير أصلي يعني لم يكن بأصل في الأصل موجودا فيعتبرون مثلا هذه المباني غير أصلية، يعني الأصلية إنما هو الجبال والأشياء التي تمنع أصالة أو موجودة من 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 القدم، فأيضا يقولون أنه يلزمه أن يطلب الاستقبال. على كل حال إذا كان خارج المسجد أو لا يتأتى له إصابة العين فهو أيسر مع طلب أن يبذل الإنسان جهده حتى يصيب عينها ما دام قريبا منها أو ما دام يمكنه ذلك، خاصة في أحوال القرب يعني في أن يكون في نواحي الحرم أو ما قاربه في نواحي ما نقول في نواحي أو في نواحي ما قارب المسجد، فيما قارب المسجد. أما داخل المسجد فتلخص لنا مما سبق أنه لا ينفك عن إصابة عينها، عن إصابة عينها. فهنا قال بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، هذا حقيقة إصابة العين، ولا يضر علو أو نزول، يعني سواء كان أعلى كما لو كان على جبل أبي قبيس أو على ظهر أحد هذه العمائر العالية أو كان أيضا في بعض الأقبية أو فيما نزل من الأرض وهم يمثلون بحفرة أو خندق أو غيره فهو أنزل من الكعبة فلا يضر ذلك. المهم أنه لو قدر أنه مشى فإنه يصيب هيكلها ويصيب أجزاءها، لا ينحرف عنها لا يمينا ولا شمالا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة.
قال: وفرض من بعد. فرض من بعد يعني من كان بعيدا استقبال الجهة، وهذا هو هذا ظاهر في السنة ولا يمكن أن يحصل سواه، يعني لا يمكن للبعيد أن يصيب العين بكل حال، ولذلك جاء في الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا هو فرض البعيد، هذا هو فرض البعيد، واضح؟ لكن لو تأتى للبعيد إمكان إصابة عينها فهل يلزمه ذلك أو لا؟ ظاهر كلام الحنابلة، ظاهر كلام الحنابلة على أنه يلزمه ذلك، ولهذا قالوا: إلا من كان بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لأن قبلته متيقنة يعني في إصابة العين، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد رفعت له الكعبة حتى كان قبلة المسجد تصيب عين الكعبة، لكن هذا مشكل من جهتين، أو ولذلك أو وجه ذلك في الاستدلال على مسألتنا أنهم قالوا أن من كان يصلي بمسجد قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتوقع حتى أو يتحرى حتى يصيب قبلة مسجد رسول الله حتى يكون مصيبا للعين، مما يدل أو مما يفهم من كلامهم إيش؟ أنهم يعني أنه إذا أمكن إصابة العين للبعيد لازمة، لكن هذا مشكل من جهتين. أول شيء ما أثبتوه من الكلام على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنهم قالوا يعني قال بعض محققي الحنابلة قال أن كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يطول صفه وكان مستقيما، وإذا استقام مع طوله فيعلم يقينا أن طرفي الصف لا يصيبون عين الكعبة لو افترضنا أن قبلته تصيب عينها، واضح؟ ولم ينكر أحدا من أهل العلم شيئا من ذلك، أو يبطل الصلاة أو يأمر بالانحراف لإصابة العين في تلك الحال، مما يدل على أن ذلك محل نظر وليس بمستقر. ثم من جهة الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة يعني لأهل المدينة لأن قبلتهم جهة الجنوب، فدل ذلك على أن الجهة هي المعتبر في حال البعد. لأن في ما الذي يفهم من هذا؟ الآن تعرفون أن الآلات الحديثة كثرت، ها، ويمكن معها إصابة العين، فإذا لو تقرر أن إصابة العين لازمة ووجدت هذه الآلات بحيث لا يتعذر على الناس عادة أو يمكنهم يعني إعمال هذه الآلات لكان ذلك لازما. وعلى كل حال يعني طريقة الحنابلة في المسألة وأيضا الاحتياط للعبادات ونحوه تحملهم على مثل هذا، ويطلب فيه شيء من التشديد، وإن كان كما قلنا أن التقرير من حيث الأصل أنهم قالوا: وفرض من بعد استقبال جهتها، كما هو أيضا قول جمهور الفقهاء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة.
نعم. هذا في طريقة الاستهداء إلى القبلة، فلا يخلو حال المصلي إما أن يكون بالقرى والمدن والبلدان، نعم، فيتأتى له الإخبار بيقين، فيتأتى له الإخبار بيقين. فلأجل ذلك قال: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا، يعني تعرف عدالته، فلا يقبل قول فاسق ولا كافر ولا صغير على سبيل المثال. فإذن إذا أخبر بذلك يجب عليه. وهنا لما قال أخبره يعني أن بابها باب الإخبار، فبناء على ذلك يكتفى بواحد خلافا للشهادة التي يطلب فيها أكثر من واحد عادة أو اثنان، على ما يأتي تفصيله أيضا في مسائل في كتاب الشهادات أو في اعتبار اختلاف المشهود عليه. نعم. فإذا قال: عمل به حرا كان أو عبدا. من الذي، ما المقصود بحر أو العبد؟ يعني المخبر، المخبر سواء كان حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة، لأن بابه باب الإخبار. ما دام فيه هذا القيد والضابط وهو أن يكون مكلفا ثقة عدلا ظاهرا وباطلا، فإنه يؤخذ بقوله. والثاني أو
أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث عملها للمسلمين ولا ينحرف.
إذن الحالة الثانية أن توجد محاريب إسلامية، وهذا في مدن أهل الإسلام وقراهم ونحوه، فلا يتعسر على الإنسان الاهتداء إلى القبلة بشيء من ذلك. فإذا أشكل عليه شيء من هذا فلا يسعه أن يجتهد، ولا يسعه أن يعتبر برأي نفسه، بل يقلب في محاريب المسلمين حتى يهتدي بها ويستدل بها على الكعبة، لأن المحاريب المسلمين مما تتابع المسلمون عليها وعلى الاهتداء بها وعلى انضباط وجهتها، فتكون كالقطع أو كالمقطوع به في هذا الأمر، فيلزم اتباعها ولا يجوز التشغيب فيها أو الاختلاف عليها. ولذلك ما قال فلا يجتهد أو لا ينظر بنفسه، قال فلا تجوز مخالفتها لاستقرار المسلمين على اختلاف أعصارهم وكثرتهم على أن هذه جهة القبلة ومحل قبلة الصلاة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويستدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر.
يعني المؤلف رحمه الله تعالى استطرد هنا في ذكر بعض الآلات أو الدلائل التي يستدل بها على القبلة، التي يستدل بها على، نقول على الكعبة ولا على القبلة؟ على القبلة، لأن الكعبة أخص، والقبلة بالنسبة للبعيد أوسع، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. فالاستدلال بالنجوم هذه سمة ظاهرة على مر التأريخ في الاهتداء بها، في معرفة الطرقات ومعرفة الفصول ومعرفة الأوقات ونحوها. فمن الأنجم ما يستدل به على دخول وقت وخروج آخر، ومن النجوم ما يهتدى بها في الطرق وغيرها ونحو ذلك. فهنا إذن المؤلف رحمه الله أشار إلى الأنجم أو النجوم التي جرت العادة أو عرفت وشهرت في الاستدلال على القبلة، فهو القطب، وهو يكون في الشمال غالبا ويضعف في بعض الأيام، لكنه غالب السنة يوجد، وحوله أنجم، بنات نعش، الفرقدان، الجدي، كلها أنجم تكون حوله. كان هذا فيما مضى من أظهر ما يكون يعني معلوما وجليا ولا خفاء فيه، لكن مع تغير حياة الناس ووجود الدلائل الاستدلال بالآلات وما جد من الطرق وتعبيدها وإعراض الناس عن العيش في الصحراء أو في البرية أو نحوها، وأيضا وجود هذا الكم الهائل من الإنارة والذي يخفى معه قوة أو سطوع هذه الأنجم، قل معرفة الناس بمثلها. لكن مثل ذلك ليس بمتعين، بل أي سبب أو دليل يستدل به على القبلة يمكن للمكلف التحصيل القبلة به هو كاف في الدلالة على ذلك، ما دامت دلالته معلومة ولا إشكال فيها والاستدلال به صحيح وليس يعني يأتي عليه الإشكال أو الخطأ. فبناء على ذلك سواء هذه أو غيرها، وسيأتي شيء من الكلام في نهاية هذه المسألة في ما يجد من الآلات. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: ويستدل،
لكن مع ذلك حتى مع وجود الاستغناء عن مثل هذه الدلائل إلا أن طالب العلم ينبغي له أن لا تمر عليه مثل هذه المسائل بدون ما معرفة أو تدقيق فيها، خاصة أن سبل العلم بها يسيرة الآن مع توفر رسومات كثيرة لها، فبمجرد أن يبحث الإنسان في بعض الكتب المختصة أو في المواقع المخصوصة أو نحوها يرى مكان القطب والجدي والفرقدان والأنجم التي حوله وكيف الاهتداء بها بطرق يسيرة. فما دام أن الفقهاء قرروا ذلك فيحسن به أن يأتي على تصورها أو العلم بها. نعم،
قال رحمه الله: ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب.
نعم، كذلك أيضا يستدل عليها بالشمس والقمر، والدلالة بهما ظاهرة، وإن كان لها منازل أو إن كان لهما منازل مختلفة، فالشمس في على سبيل المثال في الشتاء تشرق من المشرق لكن إلى جهة الجنوب، وأيضا تنحرف معنى ذلك في جهة الغرب في غروبها، فتذهب إلى ذات إلى جهة الشمال أو تنحاز إلى جهة الشمال، وأيضا يختلف هذا باختلاف الأماكن والبلدان، نعم، باعتبار كونها في أطراف الأرض أو في وسطها، وهذه أمور معلومة. كذلك القمر يختلف، هو يخرج من المغرب من جهة الغرب، لكن أيضا منازله وسطوعه ووقت غيابه مما أيضا يتباين، فلكن من يعرفون هذا يمكنهم أن يستدلون به في كل منزلة من منازله بحسبها، بل كان بعضهم أيضا يعرف ذلك بالرياح، حركة الرياح، وإن كانت هذه لا تتأتى ولا تظهر فيما احتفت به الجبال أو في الأماكن الضيقة أو الشعاب أو نحوها، لكن في الأماكن في البرية التي تتساوى جهاتها أو تنبسط أطرافها، لكنها أيضا من الصعوبة بمكان، وإن كان يوجد من يستطيع الاهتداء بذلك والعلم به. طيب، يقولون الهواء أحيانا يكون شرقي وأحيانا يكون شمالي، هم يعرفون صفاته إذا كان شرقيا وإذا كان شماليا وإذا كان من غيرها هذه الجهات. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد إن ضاق الوقت.
إذن من جهة الأصل يستحب للإنسان تعلم أدلة القبلة، فيعرف من الدلائل ما الدلائل على القبلة ما يحصل به العلم بالقبلة والاستدلال أو الإقامة شرطها بحصول الاستقبال في حال عرضت له الصلاة في مكان خلي أو في برية ونحوها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك من حيث الأصل مستحب. متى يجب؟ يقول فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمة. فإذن إذا دخل الوقت هو في أحد حالين، إما أن يكون العلم بالقبلة حاصل له لكونه في البلد، أو لكونه أيضا أخبر بخبر يقين عنها، فالأمر في هذا لا إشكال. نعم، لكن إذا خفي عليه وقد دخل الوقت، فإذا أمكنه تعلم أدلة واحد من أدلة القبلة للاستدلال على الجهة فيلزمه ذلك، لأن هذا تحصيل لشرط الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا أن يكون معرفته بهذا السبب لا يتأتى إلا بخروج الوقت فيجتهد بحسب حاله ويسقط عنه. لكن إذا أمكنه تعلم ذلك والعلم بالقبلة فإنه متعين عليه ولازم، ولذلك قال ويقلد إن ضاق الوقت. أما إن ضاق الوقت فليس بعالم بالقبلة وليس بعالم بدليل من أدلتها، فليس عليه فرض في هذه الحال إلا أن يقلد من رآه مجتهدا فيها، وسيأتي التقليد في المسائل التي تلحقها. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه، ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر.
نعم، هنا وإن اجتهد مجتهدان، باب الاجتهاد في القبلة هو في غير القرى والمدن والبلدان التي لم يحصل العلم بيقين بالمحاريب وأيضا إخبار الناس لاستقرار القبلة فيها. واضح؟ نعم، ولذلك لم نرى أحدا أشكلت عليه القبلة في مدينة الرياض، لا من أهلها ولا من وافد عليها لسهولة الوصول إلى ذلك. واضح؟ فإذا قوله وإن اجتهد مجتهدان في محل الاجتهاد، ومحل الاجتهاد حيث لا توجد محاريب وحيث لا يوجد أحد يخبر بيقين، فلا يكون ذلك إلا في البرية أو في بلدان غير المسلمين التي لا توجد بها مساجد ومحاريب متوجهة إلى القبلة، ويتوقف الأمر في مثل هذه الحال على الاجتهاد. فيجتهد كل أحد، لأن كل واحد، لماذا قال وإن اجتهد مجتهدان؟ يعني أنه لا يكتفي أحد باجتهاد الآخر، وذلك لأن كل واحد مكلف بتحصيل شرطه في خصوصه. فكما أنك تتوضأ لنفسك، وكما أنك تجتنب النجاسة لنفسك، وكما أنك تستر عورة نفسك، فكذلك يجب عليك بذل الجهد في معرفة قبلتك التي تصلي بها الصلاة حتى تبرأ ذمتك. واضح؟ فلأجل ذلك قال وإن اجتهد مجتهدان. فإذا لو وجد عندنا مجتهدان أو أكثر، ثلاثة أو أربعة، ثم لما وصلوا إلى هذا المكان وهم لا يعرفون القبلة بدأ واحد يجتهد قال القبلة كذا وقاموا صلوا، معنى ذلك أنها لم تصح صلاة إلا المجتهد، أما من سواه فإنه لم يفعل ما يجب عليه في نفسه من تحصيل الشرط وبذل الجهد في معرفة القبلة. واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله وإن اجتهد مجتهدان، فيلزم المجتهدان أن يجتهدا وأكثر، ولو كانوا ثلاثة خمسة مئة كل يجتهد وكل يصلي حسب اجتهاده. فيقول فإن اختلف، فإذا الحال الأولى حال معلومة وهو أن يتفق على جهة القبلة، فهذا لا إشكال فيه، يصليان أو يصلون جميعا وينتهي الأمر عند ذلك. لكن لو حصل خلاف بينهما في جهة القبلة، في الجهة ليس في الانحراف اليسير، الانحراف اليسير لا يؤثر على الجهة،
واضح؟ ولهم الآن يعني تحديد في عند أهل الاختصاص بدرجات معينة أظنها، ولست بمتأكد، يعتبرون أن الانحراف عن الجهة أظن في 25 درجة، ويحتاج التأكد فيه، يحتاج التأكد فيه، والسؤال عن هذا عند من يرصدون ذلك أو مخولين بذلك في الجهات أو في الإدارات المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية. إذن ولعلنا نتأكد من هذا فالكلام إذا اجتهد فاختلف فليس لأحد أن يأتم بالآخر، بل كل واحد يصلي إلى الجهات التي انتهى إليها اجتهاده وأفرغ فيها وسعه، واضح؟ لأن صلاتهما جماعة يفضي إلى أن يصلي الإنسان إلى ما لا إلى ما يعتقد أنها ليست بقبلة. فإذا اجتهدت أنا ورأيت القبلة في هذا الاتجاه، واجتهد الآخر ورأى القبلة في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه، فإن صليت معه فأنا صليت إلى ما أعتقد أنه ليس بقبلة، وإن صلى معي كذلك، فلا ينفكان من أن يصلي كل أحدهما إلى جهته. هذا هو مشهور المذهب. وإن كان عند الحنابلة قول كما يقول الموفق وقياس المذهب أن يصلي جميعا، وهذا مشكل الحقيقة، هم قاسوها على مسألة أخرى بالنسبة إلى لو صلى حنبلي خلف شافعي لا يرى الوضوء من لحم الجزور، قد أكل جزورا، نعم، فهل يصلي معه أو لا يصلي معه؟ قالوا لا يصلي أو يصلي، فعلى القول بأنه يصلي معه قالوا، فقياس المذهب هنا أن يصلي أيضا جميعا هنا، لكن قيل بالاختلاف بينهما، لأن هذا أن صلاتهما إلى جهة تختلف عن ما انتهى إليه اجتهاده تؤثر في فعل المكلف نفسه، أما صلاته مع من لا يرى نقض الوضوء من لحم الجزور هو وإن كان يعتقد بطلان صلاته، إلا أن صلاة ذلك الشخص في اجتهاد نفسه أو بما انتهى إليه اجتهاده صحيحة، فلا ينتقل أو فلا يسري ذلك إلى من يأتم به، فقد يكون بينهم اختلاف. على كل حال مشهور المذهب أنه هنا، والفرق بينها وبين تلك المسألة واضح في أنه ليس له أن يقتدي به ولا تقاس على تلك، وإن كان ذلك قول لبعض الحنابلة أو حكوه قياس مذهب الأصحاب. نعم، قال لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه. ما معنى وإن كان أعلم منه؟ يعني المقصود هنا ليس العلم الشرعي، وإنما العلم هنا الذي أنيطت به المسألة، يعني العلم بأدلة القبلة، العلم بأدلة القبلة. نعم، فهذا في باب الاجتهاد، فهذا في باب الاجتهاد. هنا مسألة مشكلة الحقيقة، كأكثر أو أغلب أحوال الناس اليوم أو عامة أحوالهم لا ينفك عن ذلك أحد، إيش؟ أنهم يستعملون البوصلة في الاستدلال على القبلة إذا كانوا في البرية أو في سفر ونحوه، وكل منهم أحيانا تكون معه بوصلة أو أيقونة تدل أو يستدلون بها أو آلة يستدلون بها على القبلة. فإذا اختلفت هذه الأجهزة، فهل المختلف الأشخاص، وهل يعتبر هذا بابه باب الاجتهاد؟ هذا في شيء من الإشكال الحقيقة، لكن يعني الكلام فيها حتى يتبين مناط المسألة لو قلب الجوالات أو الآلات التي معه، فسيكون قول هذا هو قول هذا وقولها، فإذن هو ليس اجتهاد مختلف، وإنما هو يحتاج إلى زيادة في تحري هذا الدليل الذي يستدل به على القبلة. فبناء على ذلك، والله أنه يصعب أن نقول شيء، لكن إذا تبين أن واحدة من هذه الآلات أدق من الأخرى فطلبت الأدق، نعم، فهذا يعني يمنع الإشكال في الغالب، يمنع الإشكال. الآن وش أدق بوصلة؟ ها؟ ما لا تسمي الشيخ تهاب نزعل. أقربها يعني أكثرها دقة اتجاه القبلة الذي على موقع محرك البحث جوجل، لأنها أيضا أحيانا يأتي بها بالصورة وهو في غاية في الدقة، لكن أحيانا يصير في إشكال في الاستعمال أو في بعض الإعدادات أو نحوها، لكن في الغالب أنه لا يكون بسبب ذلك إشكال. فما الذي يمكن أن يقال هنا؟ على كل حال الظاهر أنه ليس اختلاف، لكن مع ذلك نحتاج إلى مراجعة هذه المسألة يعني ما يمكن أن يقال فيها، ما يمكن أن يقال فيها. نعم، البوصلة، الاعتماد على البوصلة أدق من الاعتماد على مثلا أحيانا القطب. لماذا؟ القطب دلالته على الشمال أليس كذلك؟ لكن أحيانا قد يرى نجما ساطعا في السماء يظنه قطبا وليس هو القطب، واضح؟ فإذا دلالة أو هذه البوصلة دليل من هذه الأدلة، فيحسن به أو يسهل الاستدلال به والاهتداء عن طريقه. لكن الإشكال هو ما قلنا، أحيانا تفاوت بعض هذه الآلات أو هذه الجوالات التي تشتمل على هذا في تعيين القبلة في تلك الحال. فالأقرب والله أعلم أنه يحتاج إلى بس مراجعة أو التحقق من الإعدادات أو من دقة ذلك الموقع، فلا يحصل بذلك اختلاف ولا يعتبر فيه تباين اجتهاد، نعم، وقد يحتاج إلى شيء من المراجعة والنظر. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير.
نعم، هذه حال غير المجتهد الذي لا يستطيع الاهتداء إلى القبلة، فليس في البلد الذي يمكنه الوصول إلى محاريبها أو إخبار من يوثق به ويعتمد على خبره، وليس هو أيضا من أهل معرفة الأدلة، ولا قادر على تحصيل السبب، لأننا قيدنا ذلك بأنه إذا أمكنه تعلم سبب من الأسباب ودليل من الأدلة التي اهتدى بها للقبلة للازمة، فهو لم يكن لا من في القرى ولا من أهل الاجتهاد ولا قادر على تعلم دليل من هذه الأدلة، فإنه يعتبر في هذه الحال أو يسمى مقلدا. فالمقلد ما فرضه؟ أن يتبع المجتهد، فإذا وجد أكثر من مجتهد فيحصل التفاوت بينهما على ما مر أو على ما يجري في المسائل العلمية أو الفقهية، فيتبع أوثقهما أي أعلمهما. لكن المقصود هنا بالعلم هو العلم في الدلائل والجهات ومعرفة ما يستدل به على القبلة، وصدق وأكثرهما تحريا وأشدهما أو أصلبهما ديانة، لأن هذا يحتاط إلى دينه ما لا يحتاط إليه غيره. نعم،
وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما،
فإذا قلد اثنين قالوا القبلة هذا، ثم واحد منهم قال لا والله القبلة كذا وقلدهم، فلا يلزمه أن يرجع برجوع أحدهما. نعم.
قال رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب، إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة.
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، هو ليس من أهل الاجتهاد وهو مقلد لكنه ما قلد، كبر قال فأينما تولوا فثم وجه الله وصلى، فلما انتهى من صلاته سألوا عن القبلة أو جاء شخص وقال هذه هي القبلة، نعم، فنقول إن صلاته هنا غير صحيحة. لماذا صلاته غير صحيحة مع كوني مستقبلا للقبلة؟ هنا قاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى، يقولون أن العبرة في العبادات هي اعتبار ما في نفس الأمر وما في ظن المكلف، ما في نفس الأمر وما في ظن المكلف، نعم، فبناء على ذلك هو لما صلى في نفس الأمر أصاب القبلة، لكن في ظن المكلف هو لم يفعل ما يعتقد أن هذه هي القبلة، فإذا نقص من هذه الجهة، واضح؟ فلأجل ذلك لابد أن يكون قد فعل ما يظن أنها قبلة حتى تبرأ ذمته بتحصيل ذلك الشرط أو الاجتهاد فيه بحسبه، سواء كان ذلك كان من أهل الاجتهاد أو كان من أهل التقليد بالتقليد. فالمجتهد الذي صلى بدون اجتهاد وأصاب القبلة صلاته غير صحيحة، والمقلد الذي صلى الجهة التي توجه إليها بدون تقليد صلاته غير صحيحة، لأنه مطلوب منه أن يفعل ما يلزمه، والذي يلزمه إن كان مجتهداً الاجتهاد وإن كان مقلداً السؤال واتباع المجتهد. فإذا لم يجد المقلد من يقلده فيتحرى بحسب حاله، شوف تأمل قدر ما يستطيع وإن كان ما يعرف، والله هذا شكل هذا هو القطب الذي يقولون إذا القبلة كذا، أو أنا سمعت أنهم يقولون أنها يمكن أن تعمل الساعة بهذه الطريقة ونحوها فتستدل إلى أيا كان، سبل كثيرة، نعم، يعني بعضهم يجعل لهم طريقة في الساعة ومعرفتها مع الظل وجعل خط بين عقارب الساعات وعقارب الدقائق في اتجاه آخر، هذه يعني من الوسائل التي حدثت، فأيا كان المهم يتحرى بقدر ما يستطيع، فإذا تحرى وصلى فعل ما عليه وإلا فلا. ولذلك قال المؤلف بعد هذه المسألة: فإن لم يجد أعمى أو جاهل، إن لم يجد الأعمى أو الجاهل من يقلده فيتحريا بحسب حالهما ويصليا بدون إعادة. فالأعمى لو صاح أحد عنده، أحد يعرف القبلة، أحد هنا، أحد قريب مني ثم صلى، هذا غاية ما حاول أن يشوف الشمس، نظر في ما تنقدح فيه الشمس على عينه ويعرف أن هذه، حاول تحرى بقدر ففعل ما عليه، لكن إذا لم يتحرى فلا، لا بد من التحري بحسب حاله. على كل حال نحن قلنا العبادات العبرة فيها باجتماع الأمرين، إيش؟ ما في نفس الأمر وفي ظن المكلف، بخلاف المعاملات، تكملة للفائدة، العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. وش بيان هذا بالمثال حتى تعرفوا؟ واحد جاء وأخذ جوال، ها، قال من يشتري هذا الجوال؟ هو ليس جواله، قال واحد أنا أشتري بألف ريال وهو يساوي 5000، قال عطني، فأخذ منه 1000 وأخذ هذا الجوال، فتبين أن هذا جواله أو أهدي إليه أو أنه جوال أبيه وقد مات فصار أو فانتقل إلى ملكه، فهل في ظن المكلف أن هذا ليس ماله وأنه ليس صحيحا البيع، أليس كذلك؟ يقول لا اعتبار بذلك، العبرة بما في نفس الأمر، بخلاف العبادات لابد من اعتبار الأمرين، ما في ظن المكلف وما في نفس الأمر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد.
نعم، هنا إذا صلى البصير في الحضر فأخطأ فلا يعذر في ذلك، لأن إمكان العلم بالقبلة قريب. وكذلك الأعمى لو صلى بلا دليل من لمس المحراب أو نحوه أو خبر ثقة، ما طلب خبر الثقة، ما تلمس، ما تحسس، فيقولون أنه يلزمهما الإعادة في مثل هذه المسألات، في مثل هاتين الحالين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا.
نعم، يقول: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، مثل ما يستدعي طلب شروط الصلاة لكل صلاة، فكذلك هذا منها، فكذلك هذا منها. فإذا شك أو جرى له ما يستدعي إعادة النظر أو الاجتهاد أو نحو ذلك، أعاد النظر وبذل الجهد. إذا كان في الليل وبنى على القطب ثم طلعت الشمس ينظر إلى الشمس، فإن العلم بها أدق أو الاهتداء بها أسهل، وهكذا. فإذا يلزمه في كل صلاة. نعم.
قال رحمه الله: ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني.
نعم، ويصلي بالاجتهاد الثاني، لو آل الاجتهاد الثاني إلى جهة غير الاجتهاد الأول فيصلي إلى الثاني. فإن كان في أثناء الصلاة، يعني هو اجتهد لصلاة الفجر وعرف أن القبلة كذا، ويوم جاء الظهر نفس الشيء تقرر إليه ثم صلى، ثم في أثناء الصلاة شعر بالشمس، كان غيم فاستدار تنحى الغيم فبانت الشمس، نعم، فعلم أن القبلة لابد أن يميل إلى ذات الشمال، فيقولون يميل ويبني على صلاته، فكالصلاتين، يعني كما أنه لو صلى الفجر ثم جاء واجتهد وصلى الظهر إلى جهة أخرى، فكذلك إذا اجتهد في أثناء الصلاة فإنه لا يمنع أن يبتدئ الصلاة إلى جهة ثم ينحرف إلى جهة أخرى إذا تجدد له اجتهاد في أثناء صلاته. نعم.
سؤالك: ولا يقضي ما
أو خبر يقين، أو كذلك خبر يقين، واجتهد صلى ثم جاءه من يخبره بيقين ممن هو عدل يقبل قوله وهو في الظاهر والباطن، ظاهر العدالة وباطنها، فيقبل قوله هكذا. نعم.
ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد،
وهذا إجماعا ومعلوم، وإلا لا أدى ذلك إلى كلفة ومشقة على العباد كثيرة. نعم.
أحسن عليك. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله.
نعم، إذا أخبر اجتهد ثم أخبر بأن اجتهاده ليس بصحيح، فهذا الخبر لا يخلو، إما أن يكون خبرا يقينيا فهذا ينبغي له أو يجب عليه أن يترك اجتهاده ويصير إلى خبر المخبر، أما إذا كان اجتهاد فلا، أما إذا كان اجتهادا فلا. نعم، لأنه لا ينقض اجتهاد باجتهاد، لكن إذا كان خبر ثقة يقيني فلا يتجاوز ذلك ويترك الاجتهاد لأجل خبر المخبر. نعم.
أحسن الله. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله.
نعم، لو كان مثلا في ظلمة بحر لم يتبين له جهة بأي حال من الأحوال، في بحر وليل والدنيا فيها غيم، فلا يهتدي لا بنجم ولا بجهة ولا بجبل ولا بشمس، وليس معه آلة يمكن الاستدلال بها، يصلي حسب حاله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط.
هذا آخر الشروط التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من شروط الصلاة، وهو النية، فلا تصح صلاة إلا بنية. نعم.
صلح. قال رحمه الله: وهي لغة القصد، وهي عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. وإن
إذ الغرض وإن سبق
نعم وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر.
نعم. إذن اعتبار النية شرطا من شروط الصلاة هذا ظاهر لا إشكال فيه، ومحل اتفاق لا تردد فيه، فإنه لا تصح بإجماع المسلمين صلاة بغير نية. يمكن أن يستدل بقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أو بالحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والاستدلال بالحديث هنا أظهر من الاستدلال بالآية. لماذا؟ لأن اعتبار النية شرط من شروط الصلاة هو من جهة متطلب الفقهاء. اعتبار النية له ثلاث جهات، اعتبار النية له ثلاث جهات. أول شيء إضافة الفعل إلى الله جل وعلا، والثاني قصد العبادة، والثالث تعيينها، والثالث تعيينها. واضح؟ واضح. أما إرادة وجه الله جل وعلا فهذا يعرض له الفقهاء في كلامهم، وإن كان ليس أصلاً في بحثهم، لأن هذا من مباحث الاعتقاد وهو أصل الإسلام. قصد وجه الله هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ فهذا الأول يأتي عند الفقهاء عرضا، وهذا هو الذي أقرب في الاستدلال بالآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واضح؟ لكن الثاني والثالث هما محل بحث الفقهاء أصالة، ما نقول هم لم يقصدوا الأول، هم لا يعني لا يتعمقون في الأول أو لا يفرعون عليه كثيرا، لكن الثاني والثالث هو قصد العبادة والتعيين. إيش معنى قصد العبادة والتعيين؟ يعني على سبيل المثال، ربما يأتي شخص هو كل ما قام الصباح توضأ ثم خرج، لكنه في يوم قام ما كان نوى، لما وقف على المغسلة غسل أطرافه كما اعتاد. هذا قصد العبادة ولا ما قصدها؟ ما قصدها، فبناء على ذلك لم تحصل له نية. ولو أن شخصا مثلا اعتاد في صباحه أن يغتسل، فلما اغتسل تذكر أن عليه جنابة، هذا قصد العبادة ولا ما قصد؟ ما قصد العبادة، فلم يصح غسله ولم ترتفع جنابته ويلزمه إعادتها. واضح؟ فإذن هذا قصد العبادة. التعيين الذي هو ما بين العبادات المختلفة، لو أن شخصا أصبح صائما في هذا اليوم، لكن هل قصد بذلك النفل أو قصد بذلك قضاء؟ ما الذي يفرق بين ذا وذاك؟ النية. ولو أن شخصا اغتسل فما الذي يدل على أنه اغتسال للجمعة أو اغتسال لدخول مكة وهو قرب مكة إلا النية، أليس كذلك؟ عاد إذا قصدهما جميعا هذه مسألة أخرى، لكن المهم أنك تعرف، لأن كثيرا من الناس ما يعرف التعيين إلا في مسائل الصلاة والصيام، لا هي تأتي حتى في غير الصلاة والصيام، كذلك الصدقة الواجبة من الصدقة المستحبة لا تفرق إلا بالنية، واضح؟ إذن هذه أحوال النية. الحال الأولى هو قصد وجه الله جل وعلا، وضد ذلك أن يقصد وجه غيره، سواء كان بالتقرب إلى غير الله وهذا هو الكفر، نعم، أو إرادة غير وجه الله وهو الرياء المحبط للعمل، المحبط للعمل. وهنا قال من أن النية، وسيأتي تفاصيل لمثل هذا الكلام أيضا في المسائل اللاحقة. قال: وشرعني العزم على الفعل. إذن حقيقة النية هي حال يستقر عليها القلب، يتحصل منها عزم داخلي يتوجه به الإنسان إلى هذا الفعل أو هذه العبادة أو هذه الطاعة أو هذا الوضوء أو هذا الغسل أو هذا ركعتي الضحى أو سنة الفجر أو صلاة من الليل أو قضاء لصلاة فائتة إلى غير ذلك، واضح؟ هذا هو معنى العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. إذن هو العزم على فعل العبادة والتقرب إلى الله، ويشير إلى الأمر الأول الذي هو قصد القربة إلى الله جل وعلا، ولذلك قال محلها القلب، ولذلك قلنا هي حال يستقر بها الناس. وهذا من عجائب خلق الإنسان، ما جعل الله جل وعلا فيه من أحوال داخلية يتغير بها كثير من أموره أو توجهاته بقدر ما انعقد في نفسه، ولا يعلم أحد مهما كان منه من القرب ما استقر في نفسه، والله جل وعلا محيط بذلك كله سبحانه من رب عليم. قال: والتلفظ بها ليس بشرط. فإذن لا يتوقف تحصيل النية على التلفظ بها، بل إذا انعقد قلبه وحصل منه العزم تم هذا الشرط وصحت هذه العبادة بهذا الانعقاد أو بهذا العزم. لكن لما قال والتلفظ ليس بها ليس بشرط، ما حكمه؟ نعم، هم يقولون أنه سنة عند الحنابلة، يقول الحنابلة في ظاهر المذهب يقولون سنة. لماذا؟ لأنه يقولون يقوي ما في القلب، لكن يقولون لا يجهر بها، لا يجهر بها، ولأجل ذلك قال: وإن سبق لسانه إلى غير ما نوى لم يضر. كثير من الناس من كثرة الترداد ينسى، أحيانا يقول نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات، فبدلا أن يقول نويت أن أصلي صلاة العصر يقول نويت أن أتوضأ وضوء الصلاة، لكثرة ترداده لهذه الأشياء. ولذلك القول الثاني عند الحنابلة الذي عليه الفتيا، وهو يعني ما شدد فيه ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم وأطال فيها الكلام، أن يعني عدم التلفظ بها، واعتبار أن ذلك لم يرد به نص، وأيضا لا يحصل به مقصود من جهة كثرة ما يحصل بذلك من الإشكال، وربما حكموا على ذلك بأنه بدعة. لكن على كل حال لا شك أن ما يحصل من انعقاد القلب والعزم على الفعل قدر كافي ويتوافق مع جملة العبادات والنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها شيء من التلفظ والذكر. لكن التلفظ في ذلك إذا حصل على وجه صحيح يحصل به تقوية النية وتأكيدها. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، بحديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم، إذن هنا أشار إلى ماذا؟ إلى مقصود بالنية، أكثر ما يتكلم عليه الفقهاء هو قصد العبادة وتعيينها، قصد العبادة وتعيينها. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، هنا نص على ماذا؟ على التعيين عليهما جميعا، نص عليهما جميعا. نعرف أنكم تقولون التعيين، تعيين لأنه قال معينة، لكن هو لما قال فيجب أن ينوي عين صلاة يعني قصد إلى الصلاة وأن تكون معينة، إذن أن يقصد صلاة وأن تكون معينة، فهذا هو محل البحث عند الفقهاء. ولذلك النية عند الفقهاء تخرج العادة من العادة إلى العبادة بالنية، وتفرق بين العبادات بالنية، فلا يفرق بين شخص يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر وبين صلاة الفجر إلا النية، ولا فرق بين قضاء صلاة الفجر وصلاة الضحى في وقت الضحى إلا النية، وهكذا. فإذا ولا فرق بين العادة والعبادة إلا بالنية، مثل ما قلنا في الغسل أو في الوضوء أو نحو ذلك. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنن الرواتب لحديث إنما الأعمال بالنيات، مثل ما قلنا لكم أن هذا الدليل أدل على مراد الفقهاء في الأمرين الذي هو قصد العبادة والتعيين والتمييز بين العبادات المتماثلة في صورتها أو في هيئتها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك.
نعم. قال ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، كون نوى صلاة الظهر، صلاة الظهر هي فرض لا يحتاج، ولذلك قال فتكفي نية الظهر ونحوه، لأن قال لأن التعيين يغني عن ذلك، كونها صلاة الظهر هو يغني عن كونك نويتها ظهرا فرضا أو نحوه، فقال فتكفي نية الظهر ونحوه. ولا في الأداء ولا في القضاء، يعني ما يحتاج أن يقول نويتها أداء أو نويتها قضاء، أو بعبارة أخرى لو أن شخصا نظر إلى الساعة قال خرج الوقت ثم قام يصلي الفجر قضاء، فلما انتهى من الصلاة تبين له أن الوقت لا زال باقيا وأنه قلب ساعته، واضح؟ فهو نوى قضاء، فيقولون هذا لا يضر لا يضر. والعكس كذلك لو نواها أداء ظانا بقاء الوقت فتبين أن الوقت قد خرج، لكن واحد يدري أن الوقت ما زال باقيا فقال نويتها قضاء وصلى، فيقول الفقهاء لا تصح صلاته لأن هذا متلاعب بالصلاة ومستهتر بها، فيقولون من أن هذه الصورة لا تصح. نعم.
قال رحمه الله ولا يشترط في النفل،
ولذلك قال ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه، أما إذا كان يتلاعب بذلك فلا تصح صلاته. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى.
كذلك لو أن شخص أراد أن يتنفل كالصبي الذي يصلي، الصبي يصلي وهو لا يدري هل هي نفل أو ليست بنفل، فكونه يصلي الظهر هي تقع له نفلا، فلا يحتاج إلى أن ينويها نفلا حتى تصح منه، بل كونه يصلي الظهر هو تكون له نفلا لأن الصلاة لا تجب عليه، ومثل ذلك الإعادة لا يحتاج إلى أن ينوي إعادتها. فلو أن شخصا مثلا صلى الظهر ثم نسي أنه صلى الظهر ثم جاء وصلى مع ناس أو صلى بالناس هنا أعادها، فهو لم ينوي الإعادة، فهل نقول من أنه إذن لم تصح صلاته فلم تصح صلاة من خلف بناء على قول الحنابلة أو نحو ذلك، لا 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 يضر عدم نية الإعادة والنفل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا.
نعم، ولذلك قال: ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات. هذا يعني يقول ليس بلازم في النية اللي هي الشرط هنا أنه يقول نويت أن أصلي لله، ما دام أنه نويت الصلاة الظهر الأصل أنها لله جل وعلا، وهذا ما أشرنا إليه لكم أن قصد وجه الله جل وعلا باب بحثه هو في كتب أهل الاعتقاد أو مباحث توحيد الإلهية وما يتبع تفسير الشهادة أو شروح الآيات والأحاديث، لكن هذا ظاهر هنا. طيب، لو نوى شخص الرياء في صلاته فهل تصح الصلاة؟ يقول أهل العلم أو الفقهاء أنه إن نية ذلك ابتداء لا تكاد تقع من مسلم، واحد ينشئ الصلاة لغير الله جل وعلا هذه لا تكاد تحصل المسلم وعمله حابط بلا شك. الحالة الثانية أن يبتدئ الصلاة لله ولغير الله، فهل هنا تكون الصلاة مقبولة أو يفسدها الرياء؟ ها؟ هذا يعني عند الفقهاء محل بحث، والقول بعدم صحتها ظاهر. الحالة الثالثة أن يبتدئ الصلاة، وهذا هو الذي لا ينفك عنه كثير من الناس، أن يبتدئ الصلاة لله ثم يعرض له الرياء فيذهب، فهذا يعني عند عامة أهل العلم أنه لا يضره وصلاته صحيحة. لكن الحالة الرابعة وهو أن يعرض له الرياء وقد ابتدأ الصلاة لله فيسترسل معه، يعني هو إنسان صلى في المسجد ويصلي بخشوع وبدا منه بكاء وتذلل لله جل وعلا، فدخل شخص فأعجبه دخول هذا الداخل فبدأ يلاحظ رؤية هذا الشخص له، نعم، وانكبت نفسه على البكاء وتبعا لذلك فاسترسل، فهل يكون ذلك سببا لفساد عبادته أو لا؟ هذا هو محل الخلاف بين الفقهاء، فبعضهم يشدد في هذا فيقول أنه تبطل صلاته، أو أن يقال من أنها تصح وليس له إلا ما أخلص فيه لله جل وعلا. وأيا كان فعوارض الإخلاص كثيرة جدا، وينبغي للمسلم أن يداوي نفسه ويعالجها حتى لا ترى إلا الله جل وعلا في كل حركة وسكنة وفي كل صلاة وفي عبادة وفي كل صلاة وصيام وفي كل ذكر واستغفار وفي كل مكث في المسجد وفي كل حضور لدرس أو طلب للعلم وكل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فيجب عليه أن يتفقد نفسه في ذلك أيما تفقد، فيعاهد نفسه في الصلاة في أول العبادة ويراجعها في أثنائها ويسأل الله جل وعلا السلامة بعد انتهائها. وإذا كانت هذه العبادة بمحفل من الناس أو بظهور أو مدعاة للثناء وحمد الناس له، فإن ذلك مما يتوجب معه أن يطلب فيها الإخلاص وأن يتحرى فيها الصدق ويعالج نفسه أدق ما يكون في طلب مرضاة الله جل وعلا. فإذا أقبل على خطبة جمعة أو تقدم الناس للصلاة أو وقف درس أو موعظة أو غيرها. فينبغي للإنسان أن يكون حرصه في مثل هذه الأعمال أشد على تحقيق الإخلاص وطلب مرضاة الله جل وعلا. وأعظم ما يلحق بالإنسان أن يجتهد في أعمال كثيرة فيظن أنه على خير وهدى وبصيرة، فإذا قلبه قد انحرف، وإذا نيته قد انقلبت، وإذا عمله قد فسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وما أرى إلا أنه يفوت علينا الإخلاص في أعمال كثيرة، فعسى الله أن يعفو عنا ما تقحمناه من التقصير أو قصدناه من عرض الدنيا أو الترفع عند الخلق أو طلب شيء من حظوظها، ونعوذ بالله من انفلات النفوس وتطلب شيئا من عرض الدنيا من الرياء أو السمعة أو شيء من حظوظها. ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يطلب بهذه الأعمال العظيمة والقرب الكبيرة التي هي سبب لدخول الجنان ومرضاة الرحمن، يدخل بها الصالحون أعلى الدرجات ويحصلون بها أرفع المنازل. وحظي من ذلك أو حظه هذا هو مديحة فلان أو ثناء آخر. فيا لله كم هي الحسرة، وما أعظم الغبنة. عمل نتساوى فيه يرافق فيه هذا نبيا الله صلوات ربي وسلامه عليه، وحظي أو حظك أو حظ فلان من الناس مديحة أو ثناء أو شيء من عروض من عرض هذه الدنيا أو حطامها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإن الشيطان ليعمل للناس من المصائد في الشهوات والبليات والمكاسب المحرمة مصائد كثيرة يسهل على الناس الوقوع فيها، ويصعب أن يقع طالب العلم أو أن تستدرجه تلك الشهوات أو أن يطلب تلك المحرمات، حتى إذا كان الرياء أو السمعة أعظم ما يكون في صلاته أو أتم ما يكون في عبادته، تسري إليه وتنسل إلى نفسه فتقلب نيته فيتغير عمله فيذهب عليه أجره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أيضا يكثر العبد أن يدعو الله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يسأل الله صلاح النية ويكثر من أعمال الأعمال الخفية، فإن ذلك من أعظم ما يكون سببا لحماية النفس من الرياء وحفظها من السمعة وطلب ما عند الله جل وعلا ومعالجة ما يكون من بلائها وندها ورغبتها في العاجلة أو في الأمور الحاضرة أو في حطام الدنيا وبهرجتها من ثناء أو سمعة. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن عليه بحران عين السابقة لأجل الترتيب.
نعم. قال: ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات، يعني لا يلزم أن يقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات، كونها الظهر فهي أربع ركعات، وهذا يتأتى بتعيينها ظهرا. نعم. قال: ومن عليه ظهران عين السابقة. الظهران متماثلان في اسمهما وفي صفتهما، وهما مشتبهتان من كل وجه. وكلها قضاء على سبيل المثال، فلا فرق في ذلك إلا أن يقصد أن يعين السابقة، يقول نويت صلاة الظهر من يوم الأحد، ثم يقول نويت صلاة الظهر التي من يوم الاثنين، وهكذا. نعم.
بسم الله. قال رحمه الله: ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه.
ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، فلو أن شخصا صلى صلاة ليعلم بها جاهلا، نعم، ويستن بها غيره، فإن ذلك لا يمنع صحة العبادة، لأن الصحابة جاء عنهم كثيرا أنهم صلوا لتعليم غيرهم: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدل ذلك على أنه غير ناقض أو مانع منه. لكن هنا مسألة أخرى، وهو مما يكثر كثيرا في الأزمنة المتأخرة، وربما سوق له بعض الوعاظ وصغار الطلاب، وهو أن يقول مثلا أن الصيام تحصل به الصحة، وأن الصلاة يحصل بها القوة، وهكذا، وأن الحج يحصل به السفر والمتعة، واضح؟ فيحملهم على هذه العبادات بمثل هذه المعاني، فمن استحضر ذلك وهو قاصد وجه الله جل وعلا، نعم، يتأتى له الإخلاص من جهة أنه قصد وجه الله، لكنه ينقص أجره بلا شك، ينقص أجره بلا شك، لأنه داخل عمله غرض من الأغراض، كما يطلب الشخص بالجهاد الغنيمة، فإن هذا مشروع، لكن هو ينقص الأجر، فإذا قصد ما يحصل له مع طلب مرضاة الله ما يحصل له من الغنيمة فإنه ينقص أجره. ولذلك جاء في الحديث: من تحصل الغنيمة فقد تعجل ثلثي أجره، عند البخاري في الصحيح، واضح؟ فلذلك لا ينبغي أن يحمل الناس على هذه العبادات بما فيها من المعاني الدنيوية، بل ذلك مسلك غير سليم من جهة أنه منقص للنية، بل هو من جهة اعتبار هذه الأمور هو أصل هذه العبادات، هو مسلك الفلاسفة الذين يرون أن العبادات إنما هي لعوارض عارضة أو لأمور دنيوية. ولذلك شدد فيها بعض من قرأ مسالك الفلاسفة لهذا المعنى، لأنهم لا يقصدون بالعبادات إلا الشيء الدنيوي، فيقولون أن الآخرة ليس إنما هي خيالات، فلأجل ذلك يقولون أن هذا مأخوذ من هذا أو له امتداد به، فهو مؤثر فيه، فكلما كبر في قلب المرء قارب مسالكهم ويوشك أن يفسد عبادته بطريقتهم، وإن لم يكن هذا هو الأصل ولا هو الشائع، لكن هو منه ولو كان من وجه بعيد. نعم.
أحسن الله لي. قال رحمه الله: وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة.
نعم، ما هذا هو إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى الماتن وما بينها الشارح إلى محل النية، متى تكون النية، فتكون مقارنة للعبادة، هذا هو الأصل. فإذا أراد أن يكبر نوى، ولا يضر التقدم اليسير كما سيذكر ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وله تقديمها أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، إن وجدت النية في الوقت، أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها.
نعم. قال: وله تقديمها أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير. هذا هو الأصل، أن الزمن اليسير لا يضر، فلو تقدم فلا بأس. ولذلك لما سئل أحمد عن الرجل يخرج من بيته للجمعة قالوا ينوي، قال أتراه يعني خرج إلا يريدها؟ أفإذا كبر للصلاة إلا وهو يريدها؟ يعني كأنه يقول أن هذه هي حقيقة النية، فالخروج وما قاربه والاستعداد للصلاة هو دليل على من عقد في قلب المكلف وعزم عليه من إرادتها. فإذا تقدم بيسير ولم يرد ما يفسخ ذلك، ما يمنعه، ما يحول بينه وبين إرادته، فلا ينبغي للإنسان أن يشكك في ذلك أو يركن إلى الوساوس والخطرات. يعني بعض الناس مثلا أول ما شاف الإمام عرف أنه يقوم لصلاة العشاء مثلا، ثم عزب ذهنه شوي، ند، تذكر موضوع أرغقه في والده أو في بعض أهله أو في أمور دنيوية أو دين، ثم كبر الإمام. لما كبر قال أنا نويت ولا ما نويت؟ ها؟ فهذا العزوب لا ينبغي أن نقول من أنه مؤثر، وأنه هو استشعر ذلك لما حضر الإمام ولما وجد هو في المسجد ولما استعد للقيام. فمثل هذا العزوب اليسير لا يضر، لكن لا يجب أو لا يجوز إذا وجد ما يفسخها. ها؟ واضح ولا مباضح؟ كيف ذلك؟ يعني واحد جاء ورأى الإمام وصل لتقام الصلاة لصلاة العشاء، ومريد للصلاة العشاء، ثم رن عليه الهاتف فإذا شيء أراد أن يذهب إلى ذلك الأمر، فقبل أن يتحرك، يعني الآن وجد ما يفسخ ولا لم يوجد؟ وجد ما يفسخ. ثم لما جاء ليتحرك جاء ما أن الأمر صلح أو أن هذا الخبر ليس بصحيح أو نحوه، فكبر وما شعر فيما كبر. هذا مختلف عن الصورة الأولى ولا غير مختلف؟ هذا مختلف. هذا يمكن أن يقال أنه جاء ما يفسخ نيته، فما دام أنه لم يستحضر نية أخرى فإن النية الأولى المتقدمة قد جاء ما يفسخها. ولذلك قال إن وجدت النية في الوقت، أي وقت المؤداة والراتبة، ما لم يفسخها. أما إذا حصل فسخ فلا بد من إعادة النية وثبوتها.
قال رحمه الله فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما.
قال فإن قطعها، قطع النية، فلو قطع النية، النية عزم قلب، فقطعها بإرادة غيرها، فقطعها بإرادة غيرها. فلو أنه مثلا سمع صوت وعرف أن الشيء يحتاج إليه فقطع الصلاة، ثم قال لا وشو لا أقطعها وخلني أصلي وبعدين أروح لهذا الشيء، فنقول بقصدك الذهاب هو قطع للنية الصلاة، فلا يصح لك إتمامها، بل لا بد أن تستأنف الصلاة بنية جديدة وتكبيرة مبتدأة أو تردد في فسخها. فالتردد في الفسخ هو ضد القطع، والواجب هو قطع النية في الصلاة بأنك في صلاة في جميع أجزائها. فيقولون لو تردد فإن هذا القدر من التردد مانع لحصول القطع والجزم الذي هو حقيقة النية، فبناء على ذلك ذهب النية أو فات هذا الشرط، فحصل بذلك فساد الصلاة ووجود وجوب القيام بها. فهنا عندنا مسألة هو القطع والتردد في النية، وعندنا مسألة الذهول. أما الذهول فلا يمنع صحة الصلاة. واضح؟ مش معنى الذهول؟ يعني أنت لما نويت الصلاة تقرأ الفاتحة ثم عرض لك نزهة سعدت فيها مع بعض أصحابك، فلما عرضت لك استرسل ذهنك فذهلت عما أنت فيه من صلاة، فهذا ذهول عن الصلاة، لكنه ليس بقطع للنية ولا بتردد فيها. فحتى ولو يعني ما عاد شعرت أنك في صلاة، نقول هذا لا يمنع صحة النية، لا يمنع صحة النية، بل هو ذهول وانشغال ذهن، لا ليس هو لا بفسخ للنية ولا بتردد فيها، فلا يضر. وإن كانت تغيب استحضار النية فيه في حاله، لكنه لم يرد الذي يقطع. الذي يقطع أحد أمرين: إما القطع الجازم بإرادة شيء آخر، أو التردد في قطعها. نعم. ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط، يقول أنا ببدأ الصلاة وإذا بدأ الاختبار بقطع صلاتي، نقول هذه نية غير صحيحة، ولا يصح في العبادات أي نية معلقة، بل لا بد أن تكون منجزة غير معلقة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكذا لو علقه على شرط لا انعزم على فعل محظور قبل فعله.
لا انعزم على فعل محظور قبل فعله. الآن لو أن شخص في أثناء الصلاة رأى والده يوشك أن يقع، فعزم أنه يتكلم يشير إليه بعدم بأن يتنبه لأن لا يسقط، فهذا عزم على فعل يعارض الصلاة، أليس كذلك؟ وهو الكلام. فيقولون أن هذا إيش؟ لم يفعل المحذور، وعزم على فعل المحظور ولم يفعله. فالفرق بين النية وبين سائر الأفعال هو حصول حقيقتها، فالفعل حصول حقيقة الكلام، واضح؟ الحدث أن يخرج منه ريح، واضح؟ فلو عزم على أن يخرج الريح فلم يخرج ما بطلت صلاته، واضح؟ النية حقيقتها هي التردد، فلذلك بمجرد التردد نقول هو ذهبت النية، فلأجل ذلك قلنا هنا ذهبت النية. أما العزم على فعل ناقض من نواقض الصلاة أو ما يمنع صحتها فليس بفعل للمحظور أو ليس بقاطع للصلاة، فلذلك ما دام أن المحظور لم يحصل فإن الصلاة باقية وله أن يستمر فيها. نعم. واضح الفرق؟ نعم.
قال رحمه الله: وإذا شك فيها في النية أو التحريمة استأنفها.
نعم، إذا كان في أثناء الصلاة شك في النية، قال أنا نويت ولا ما نويت، يستأنفها، أو كذلك التحريمة، لأن التحريمة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، فلا بد من حصولها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف.
نعم.
وبعد الفراغ لا أثر للشك.
إذن هذا أحوال الشك. الآن هو شك في النية فنقول يبتدئ الصلاة، شك في التحريم يبتدئ الصلاة، لكن شخص آخر شك في النية ثم ذكر أنه نوى قطعا، فيقولون لا يخلو حالك من أمرين: لما شككت قرأت الفاتحة ثم تيقنت، أو تيقنت ثم قرأت الفاتحة. فيقولون إذا قرأت الفاتحة ثم تيقنت فهذا يعني أن شرط من شروط ركن من أركان الصلاة وقع في حال شك، فبناء على ذلك صلاتك قد بطلت فلم تصح، واضح؟ وأما إذا لم يحصل فعل في أثناء الشك ورجع إلى اليقين قبل الفعل، فهنا لم يحصل جزء من أجزاء الصلاة بالشك، وقد تيقنت أيضا حصول هذا المشكوك فيه، فبناء على ذلك صلاتك صحيحة، واضح؟ نعم. هنا قال وبعد الفراغ لا أثر للشك. أما إذا انتهى من الصلاة فشك أنه ما قرأ الفاتحة أو شك ما نوى أو شك كذا فيقول لا أثر لذلك، لأنه لو فتحنا أبواب الشكوك لكان الإنسان كل أكثر عبادته يرد إليها الشك. أنا قبل أمس صليت الظهر، هل أنا كنت نويت ولا ما نويت؟ ها؟ فيأتي أنا كنت مشغول ذاك اليوم بمراجعة الطبيب، فلو فتحت هذه الأبواب لم ينتهي. فلأجل ذلك قالوا أنه لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، وهذه كالقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولأن فتح هذا الباب يفتح باب الشيطان ويدخل عليه بالوساوس ويذهب عليه الطمأنينة ويفسد عليه العبادات كلها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة.
نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في قول الماتني وتوضيح الشارح له أحوال تغير والنية، تغير النية ما الأحوال التي تؤثر فيه تحول النية وما الأحوال التي لا تؤثر فيه. فيقول إذا قلب منفرد فرضه نفلا، فهذا تغير في النية، لكنهم يقولون أن هذا يصح إذا كان في الوقت المتسع لم تتعين عليه الصلاة الفرض، لأن النية حالها أخف من الفرض، فما صح به الفرض صح به النفل وزيادة، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك إذا قلبها إلى نفل فتكون صحيحة، فتكون صحيحة. وبين ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى بتعليل، قالوا كنقض المسجد للإصلاح، الأصل الحفاظ على المساجد وإبقائها، لكن لو نقض المسجد لإرادة إصلاحه وبنائه بناء قويا فهذا أتم. فكذلك الذي انتقل من صلاة فرض إلى نفل، كالذي أراد إعادة العبادة على حال أتم. ولأجل ذلك قالوا أن هذا الانتقال مع صحة الصلاة فيه وحكمنا بما انتقل إليه من النفل أنه نفل صحيح، لكن هذا الفعل من حيث الأصل مكروه بغير حاجة. أولا إذا لم يكن ثم حاجة فإنه انتقال في النية وتأخير للفرض، والأصل بداءته في الفرض، ولأنه شروع في الفرض وإكمال له، وهذا أولى. ولأن أيضا إفساد الفرض عند بعض الفقهاء يرون عليه تبعة فيه لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، فكل ذلك يقال معه بالكراهة، لكن يقولون إن كان له غرض صحيح جاز ولم يكره، مثل أن لو شخص دخل المسجد ما وجد جماعة فصلى منفردا، ثم لما أتم الركعة الأولى سمع أناسا يصلون فقلبها إلى نفل ليدرك معهم فضل الجماعة، فهذا غرض صحيح يكون الأمر فيه أكمل. ولو أن شخصا مثلا دخل في صلاة فشك في دخول الوقت، حصل عند التردد في دخول الوقت، فقلبها نفل حتى يتيقن دخول الوقت، فهنا أيضا لغرض صحيح وهكذا. ولذلك قال ونص أحمد،
قال رحمه الله ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى.
نعم. فيقول نص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وإقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. فإذا كان يقطع صلاته ويدخل معهم، نعم، فتحويلها إلى نافلة يكون معه أولى. أو فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة الأولى، فدل ذلك على أن قلب النية بابه أيسر وأسهل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله.
نعم، يعني لو أن شخص دخل في صلاة الفجر ثم تذكر أن عليه الفجر من الأمس، فأراد بها قضاء فجر الأمس، فيقولون من أنها لم تصح لا فجر اليوم ولا فجر الأمس. لماذا؟ لأن فجر اليوم قد حصل فيها قلب للنية فبطلت. نعم. وفجر الأمس إنما نوى من في أثناء الصلاة، فالتكبيرة الأولى وما تبعها قبل قلب النية حصل ليس لفجر الأمس، فكأن فجر الأمس إنما هي بدأت بقراءة، وهذا لا تصح به الصلاة، فكأنه نوى بعض صلاة وليس كمالها ولا هي من ابتدائها. نعم.
أحسن الله. وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح.
نعم، لو أنك كان مكبر للأداء ثم قلبها إلى فجر الأمس فكبر قال الله أكبر فتصح لفجر الأمس ولا غضاضة في ذلك. نعم.
وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته.
نعم، وينقلب نفلا ما بان عدمه، شخص يظن أن عليه فائتة كبر صلاة الفجر، يظن أنه ما صلى أمس، ها؟ ثم تبين أنه مصلي فتنقلب نفلا، سواء علم بها في أثناء ذلك أو بعدها. قال: وفرض لم يدخل وقته. كذلك لو أن شخص ظن أن الظهر قد قامت أو دخل وقتها فقام كبر صلى ثم تبين أنه لا يزال الضحى قائما، فهنا نقول أن هذه تكون صلاة نفل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم للإتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة.
نعم، ويجب الجماعة نية الإمام، إذن هذا تفريع من المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام النية في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم، فيقول: يجب للجماعة نية الإمام، فمن أراد أن يصلي إماما فلا بد أن ينوي إماما، ومن نوى صلاة مأموم فإنه لا بد أن ينوي أنه يدخل مأموما. قال: لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، فأحكام صلاة المأموم من حيث ما يجب عليه وما يتعلق به تختلف عن صلاة الإمام فيما يجب عليه ويتعلق به، فلازم كل واحد منهما أن ينوي ما أراده لتلحق به الأحكام التي تليق به وتلزمه. واضح؟ نعم. ولذلك قال: وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.